بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بعد أن عرف المصنف الاستعمال وما يترتب عليه من فقرات، وصل الأمر إلى تقسيم الاستعمال وتنويعه. فالاستعمال اللي هو شنو، خلينا نذاكره. الاستعمال هو توظيف استخدام اللفظ من أجل شنو؟ اختار المعاني المرتبطة به، يعني معناه في ذهن السامع والمتلقي. المتكلم مستعمل، المتلقي المتكلم مستعمل، اللفظ مستعمل، المعنى مستعملا فيه. إرادة المتكلم، إرادة استعمال اللي هي شنو؟ إرادة اختار المعاني في ذهن المتلقي. هذا الاستعمال ينقسم على قسمين. القسم الأول هو استعمال اللفظ، يعني من أجل اختار معناه في ذهن المتلقي. استعمال اللفظ في المعنى الذي وضع له في اللغة، معناه الوضعي، معناه في الحقيقة. أحيانا يستعمل اللفظ من أجل اختار معنى آخر غير معنى الوضعي، غير معنى الوضعي. يعني مثلا كلمة بحر، كلمة قمر، كلمة نهر، أحيانا نستعملها نقول بحر وأنا قاصد أخطر معنى البحر في ذهنك، البحر هذا المسطح المائي، فهذا يصير استعمال حقيقي. هذا قسم من أقسام الاستعمال. القسم الآخر هو استعمال اللفظ في معنى آخر غير المعنى الذي وضع له. فنستعمل مثلا كلمة بحر ونقصد بها العالم، نستعمل كلمة أسد ونقصد بها الرجل الشجاع مثلا، نستعمل كلمة قمر ونتحدث عن إنسان جميل مثلا. فلما نقول عالم نقول بحر عفوا، ونقصد، وأنا المتكلم أقصد اختار صورة العالم في ذهنك، هذا استعمال من نوع آخر، نوع يختلف عن الاستعمال الأول. ما الفرق بين الاستعمال الأول والثاني؟ وما المصطلح الذي يطلق على الاستعمال الأول والمصطلح الذي يطلق على الاستعمال الثاني؟ الاستعمال الأول نسميه استعمال حقيقي، اللي هو شنو؟ استعمال اللفظ في المعنى الذي وضع له في اللغة. بعبارة ثانية، استعمال اللفظ بمعنى استخدام اللفظ لاختار صورة معناه الوضعي، المعنى الوضعي له. أما القسم واللي نسمي شنو هذا القسم الأول؟ استعمال حقيقي. أما الاستعمال الآخر الثاني فهو استعمال اللفظ لمعنى آخر لم يوضع له في اللغة غير معنى الوضعي، اللي هو مثل قلنا استعمال اللفظ وإرادة العالم، لفظ البحر وإرادة العالم، استعمال اللفظ في غير معناه الحقيقي، في غير معناه الوضعي. بمعنى أنا أستعمل اللفظ، أي لفظ كان، مثال البحر، وأريد أن أخطر في ذهنك معنى آخر غير المسطح المائي، اللي هو شنو هذا المعنى الآخر؟ العالم مثلا. الآن نسأل هذا السؤال، ما الفرق بين الاستعمالين من ناحية السببية؟ من ناحية فرقنا في الاصطلاح، هذا استعمال حقيقي وهذا استعمال مجازي، الاستعمال الثاني نسميه استعمال مجازي. فرقنا بيناتهم في المصطلح وفرقنا بيناتهم في الإرادة. الأول نريد أن نخطر المعنى الوضعي، والثاني نريد أن نخطر معنى آخر غير المعنى الوضعي. نريد نسأل الآن، ما الفارق بينهما في العلاقة السببية بين اللفظ والمعنى؟ يوجد فارق؟ بل يوجد فارق. العلاقة بين اللفظ ومعناه الوضعي علاقة سببية حقيقية جدا، بسبب ناشئ، بسبب شنو؟ الوضع وكثرة الاستعمال إلى آخره. فاللفظ موضوع للمعنى، كلمة بحر موضوعة للمسطح المائي، وبسبب الاستعمال المتكرر أو شيء حصلت بيناتهم شنو؟ علاقة حقيقية سببية، علاقة السببية الحقيقية. فعندما نتصور كلمة بحر نتصور المسطح المائي. فإذا العلاقة التي أوجدت هذا الإخطار هي شنو؟ علاقة سببية حقيقية بين اللفظ والمعنى الوضعي. أما العلاقة بين اللفظ ومعنى المجازي، هل توجد علاقة سببية مباشرة؟ لا، لا توجد. طيب، ما هي مقومات دلالة اللفظ على المعنى المجازي؟ ما هي مقومات دلالة اللفظ على المعنى المجازي؟ عندنا ركيزتين أساسيتين، مقومات اثنين. حتى تحصل العلاقة بين اللفظ والمعاني الثانوية، المعاني المجازية، هذا من مين تأتي هذه العلاقة؟ خلينا نرجع خطوة إلى الوراء. ماذا قلنا قبل قليل في العلاقة بين الألفاظ ومعانيها؟ قلنا توجد علاقة سببية حقيقية بين اللفظ ومعانيها الوضعية. هذا المعنى الوضعي، هذا المعنى الوضعي توجد له علاقات مع معان أخرى. المعنى نفسه مو اللفظ، شوي ركزوا وياي. المعنى الحقيقي نفس المعنى نفس، يعني المسطح المائي، خلينا نسمي في مثالنا البحر. المعنى الحقيقي له علاقات مع معان أخرى، معان أخرى ناتج هذه العلاقات من التشابه، التشابه بين المعاني. هسه واحد من عدد التشابه، نقرب الفكرة، وإلا العلاقات المجازية متعددة. فتوجد علاقة بين المعنى الحقيقي، المعنى الحقيقي، ومعان أخرى. خلينا نختار واحد من عدد اللي هو العالم، البحر اللي هو المسطح المائي والعالم، توجد علاقة بيناتهم، علاقة تشابه. من أي جهة؟ البحر غزير الماء والعالم غزير العلم، بيناتهم صفة تشابه اللي هي الغزارة. هذه صفة التشابه، هذه صفة التشابه تفتح المجال لاستعمال اللفظ اللي هو موضوع علما للمسطح المائي. وين نستعمله؟ في العالم يرحمكم. علاقة التشابه بين المعنى الحقيقي ومعان أخرى تفسح لنا المجال، تهيئ لنا الأرضية أن نستعمل هاي الكلمة في من؟ في المعنى الحقيقي فقط، لو في المعنى الحقيقي وفي المعاني الثانوية اللي لها علاقة بالمعنى الحقيقي. فهذا التشابه بين المعنى الحقيقي والمعاني الأخرى هو بالدقة الاصطلاح مو التشابه، العلاقة. ما دام اكو علاقة، العلاقات المجوزة متعددة، توجد علاقة بين المعنى الأصلي المعنى الحقيقي ومعاني أخرى، هي هاي العلاقة تسمح في استخدام اللفظ في من في تلك المعاني الثانوية، فننقل الاستعمال من أننا نستعمل لفظ البحر في المسطح المائي، فيجوز لنا يسوغ لنا استعمال هاي اللفظة في من في المعاني التي لها علاقة بالمسطح المائي. هسه علاقة تشابه، علاقة سببية، أكو علاقة حال ومحال إلى آخره. فهذا الركيزة الأولى، الشرط الأول، لأنه استعمال اللفظ في المعاني المجازية في المعاني غير الوضعية ليس استعمالا جزافيا اعتباطيا بلا ضوابط، ضوابط أكو. فهذا الشرط الأول نقدر نسميه الشرط الأول، أن تكون هناك علاقة بين المعنى المجازي المعنى الثانوي ويا من ويا المعنى الأصلي. هذا الشرط الأول. هذا في ساحة منه الاستعمال، في ساحة المتكلم يكون يعرف أنه لما يريد يستعمل اللفظ في معنى مجازي يكون هذا المعنى المجازي له نوع علاقة مع المعنى الأصلي. طيب المتلقي حتى يفهم مقصودك أنت المتكلم، لأنه الكلام لا يخلو من صورتين، من إحدى صورتين، واقعا إما حقيقة أو مجازي، بس أنا حتى أعرف إثباتا يعني الكلام مكتوب أو ملقى خطاب، إما أن تكون هناك قرائن دالة على مقصود المتكلم، وبهاي الحالة منه اللي يحدد لي مقصود المتكلم؟ القرائن. وإما خال من القرائن. إلما نرجع الظهور العرفي وهو الأصل الحقيقة، الأصل أنك لما تستعمل راح يجينا العديد
تباطؤ.
إيه؟ لما أنت تستعمل لفظ، الأصل في استعمالاتك حقيقية لو مجازية، استعمالاتك حقيقية. فأي متكلم لا ينصب قرينة لصرف الكلام عن معانيه الحقيقية، الناس من حقها تفتهم شنو؟ المعاني الحقيقية. فإذا أردت أن تستعمل اللفظ في معنى ثانوي، معنى مجازي، وكان مقصودك هذا المعنى المجازي، وتريد تخطر في ذهن السامع المعنى المجازي، يشترط عليك المتكلم أن شنو؟ أن تنصب قرينة تصرف الكلام من معنى الحقيقي إلى المعنى المجازي. وصار عندنا شرطين ركيزتين في استعمال المعنى المجازي، أن تكون هناك علاقة بين المعنى هذا الثاني والمراد والمعنى الحقيقي، حتى يسوغ النقل، حتى يسوغ شنو الاستعمال. وبعد كن أنصب قرينة، لأنه أنا ما أريد المعنى الحقيقي، أريد المعنى المجازي. فإذا قال شخص رأيت بحرا، من حق السامع أن يرتب آثار ويفهم شنو بحر، هذا المسطح الماء. إذا احتج عليه المتكلم، لا أنا قصدت العالم، مو كيف إحنا في اللغة، اللغة ليست اعتباطية، اللغة على قوانين. إذا أنت ردت العالم كنت تنصب لي قرينة، تقول أنا رأيت عالما يقرأ مثلا أو يكتب أو في درسه مثلا، رأيت بحرا يقرأ يكتب في درسه إلى آخره. من قلت يقرأ يكتب صار واضح أنه شنو المسطح المائي، لا يقرأ ولا يكتب. فإذا مقصودك العالم. فإذا الشرطين يكون متوفرا في الاستعمال المجازي. قال الحقيقة والمجاز، ويقسم الاستعمال إلى حقيقي ومجازي. فالاستعمال الحقيقي هو استعمال اللفظ في المعنى الموضوع له، الذي قامت بينه وبين اللفظ علاقة لغوية بسبب الواضع. ولهذا يطلق على المعنى الموضوع له أو المعنى الوضعي اسم المعنى الحقيقي. والاستعمال المعنى الحقيقي اللي يعني توجد علاقة حقيقية، علاقة سببية. والاستعمال المجازي هو استعمال اللفظ في معنى آخر لم يوضع له. عندنا استعمال حقيقي، استعمال مجازي، وغلط استعمال غلط. المشتركة والمختص، كل المعاني الوضعية اللي تخرج مشتركة ومختص، ولكنه يشابه ببعض الاعتبارات. هاي مهمة، هاي القيد مهم. يشابه منه المعنى الذي وضع له، يعني توجد علاقة بين المعنى المجازي واللفظ مباشرة لو بواسطة المعنى الوضعي، بواسطة المعنى الوضعي. ومثاله أن تستعمل كلمة البحر في العالم الغزير علمه، لأنه يشابه البحر من الماء في الغزارة والسعة. ويطلق على المعنى المشابه للمعنى الموضوع له اسم المعنى المجازي. وتعتبر علاقة اللفظ بالمعنى المجازي علاقة حقيقية أساسية لو ثانوية، ثانوية. وتعتبر علاقة اللفظ بالمعنى المجازي علاقة ثانوية ناتجة عن علاقته، علاقة المعنى المجازي بمن؟ علاقته اللغوية الأولية بالمعنى الموضوع له. هاي العلاقة كلش تصير حاضرة في أذهانكم. اللفظ له علاقة بمن؟ بمعناه الوضعي. والمعنى المجازي له علاقة أيضا بالمعنى الوضعي، وبهذا الواسطة، بواسطة المعنى الوضعي يرتبط وتكون له علاقة بالمعنى، باللفظ عفوا، بالمعنى الموضوع له، لأنها تنبع عن الشبه القائم بين المعنى الموضوع له والمعنى المجازي. والاستعمال الحقيقي يؤدي غرضه بقيد ولا بدون قيد؟ بدون قيد ولا شرط. والاستعمال الحقيقي يؤدي غرضه، وهو انتقال ذهن السامع إلى تصور المعنى بدون أي شرط. لماذا؟ علاقة سببية بيناتهم، مجرد تتصور اللفظ يتصور المعنى. لأن علاقة السببية القائمة في اللغة بين اللفظ والمعنى الموضوع له كفيلة بتحقيق هذا الغرض. وأما الاستعمال المجازي فهو لا ينقل ذهن السامع إلى المعنى، إذ لا توجد علاقة، واضح التعريف، إذ لا توجد علاقة لغوية وسببية بين لفظ البحر والعالم، ما أكو علاقة. فيحتاج المستعمل لكي يحقق غرضه في الاستعمال اللي هو شنو؟ نقل صورة العالم إلى ذهن المتلقي. لكي يحقق غرضه في الاستعمال المجازي إلى قرينة تشرح مقصوده. فإذا قال مثلا بحر في العلم، كانت كلمة في العلم قرينة على المعنى المجازي. ولهذا يقال عادة أن الاستعمال المجازي يحتاج إلى قرينة دون الاستعمال الحقيقي. الآن يجي سؤال، أنا كمتلقي كيف أميز بين الاستعمال الحقيقي والاستعمال المجازي؟ من ما تقدم يظهر أن انتقالنا إلى المعنى الحقيقي يكون بالتبادر من خلال اللفظ نفسه. لماذا؟ لوجود العلاقة بيناتهم الحقيقي. أما المعنى المجازي فلا ينتقل ذهننا إليه إلا بمعونة القرينة، ومع عدم وجود القرينة هذا المعنى الذي ينصرف إلى أذهاننا، يتبادر إلى أذهاننا من دون قرينة، أكيد هذا شنو؟ المعنى الحقيقي. قد ينقلب المجاز إلى حقيقة الاستعمال، وقلنا إحنا نستعمل اللفظ في معنى ثانوي له علاقة بالمعنى الوضعي، وهذا لا يصح إلا مع وجود قرينة. ولكن إذا كثر استعمالنا للمعنى لللفظ في معناه المجازي مع وجود قرينة، وتكرر هذا الاستعمال شيئا فشيئا، احنا قلنا اللغة ظاهرة شبيهة متطورة ومتغيرة، فاحنا دائما نستعمل لفظة معينة كلمة معينة في معنى مجازي بوجود قرينة. المعنى المجاز يقولون اكو مرتبة بعد شوية اقرب الى الوضع اللي يسمونه المجاز المشهور، يصير مجاز مشهور، هو مجاز بعدنا مسلمين هذا مجاز، ولكنه مجاز مشهور. ثم باستمرار الاستعمال مع القرينة مع القرينة مع القرينة يحصل عندنا شنو؟ علاقة سببية حقيقية بين اللفظ وهذا المعنى الذي كان سابقا شنو؟ ثانوي مجازي لا ينصرف إليه الذهن إلا شنو؟ إلا بالقرينة، صار ينصرف إلى الذهن من دون قرينة، فتحول من المجاز إلى الحقيقة، وصار مجرد نلفظ الكلمة يتبادر إلى ذهننا هذا المعنى اللي هو كان سابقا معنى ثاني يحتاج إلى قرينة. وهذا بالوضع شو نسميه؟ وضع تعييني بالمنطق، همين أخذنا الوضع شكلين تعييني وتعيني. التعييني شنو؟ يجي الواضع يقول هذا الكتاب مالتي سميته الحلقات، فأطلق اسم محدد على الكتاب، أو يسمي ابنه فلان، يسمي البناية مدرسة الأبرار تعيينها تعيين. أنا جاي أعين هاي المدرسة التي أنشأناها مدرسة الأبرار، سميناها اللي أطلق الاسم اللي وضع الاسم شخص محدد لمسمى محدد. أحيانا لا يوجد أحد بعينه وضع الاسم للمعنى اللفظ للمعنى، ولكن من كثرة الاستعمال فصار اسم جديد وأطلق، صار هذا اللفظ يدل على هذا المعنى، هذا شو نسمي؟ تعيني. فالمجاز يستعمل في المعنى الثانوي بقرينة لمرات عديدة ومتكررة حتى تصل المرحلة إلى أنه يستغنى عن القرينة، ويكون اللفظ دالا على المعنى بنفسه هنا صار عندنا وضع، وصارت العلاقة بين هذا اللفظ والمعنى اللي كان سابقا مجازي صارت علاقة حقيقية، صارت سببية، بمجرد نتصور اللفظ نتصور المعنى. والمصنف يقول هذا كلش سهل تحليله وتفسيره على مبنانا، على مبنى المصنف في تفسير عملية نشوء العلاقة السببية بين اللفظ والمعنى. يقول احنا ليش فسرناها؟ فسرناها بالقرن الأكيد، انه كلما اقترن شيئان لمرات عديدة وفي ظرف مؤثر صار احدهم سبب حقيقي لتصور الآخر. وهذا القانون انطبق على المقام لا؟ انطبق. استعملنا اللفظ في المعنى الثانوي مرات عديدة، فالذهن قام يقرن بين اللفظ وهذا المعنى الذي كان ثانويا، إلى أن ترسخت هذه العلقة بين اللفظ وهذا المعنى الجديد، فصار اللفظ يدل على المعنى بنفسه ولا يحتاج إلى قرينة، وهذا صار وضع تعيين. قبل لا نقرأ العبارة، طيب المعنى السابق الأصلي الوضعي شنو صار به؟ شنو علاقته باللفظ؟ شنو صار؟ لا شكلين، مرات يهجر. المعنى الأول إيش بيه؟ يهجر. وأحيانا لا يبقى اللفظ هم يدل على المعنى الأول وهم يدل على المعنى الثاني. يصير شنو هو؟ ينتقل إلى مشترك لفظ، يصير ينتقل إلى مشترك لفظ. إذا هجر المعنى الأول صار هذا المعنى الجديد. اللفظ شو نسمي في المنطق؟ منقول، أحسنت، هذا نقل إلى معنى جديد. أما إذا بقى الأول على حالة، اللفظ يدل على المعنى القديم ويدل على المعنى الجديد، صار شنو؟ مشترك لفظ.
وهذا راح يعني تصير علاقة سببية بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي اللي يرتقى إلى المعنى الحقيقي، يعني
تصير علاقة سببية، بس نحتاج القرينة من جهة أخرى، مو لأنه مجازي، لأن عندنا مشترك لفظي، لأنه مشترك.
النتيجة نحتاج القرينة،
نحتاج قرينة، لكن توجد علاقة. وين تبين الثمرة؟ تبين الثمرة لو قلنا بأنه باق مجازي، معنى باق هو معنى مجازي، المعنى الأول يحتاج قرينة لو لا؟ لا. إذا قلنا المعنى الثاني صار علاقة وضعية وصار معنى وضعي وانتقلت إلى صارت شنو؟ هذا مشترك لفظي.
يحتاج القرينة هم مبني على الأمر إنه إذا هجر وإذا لم يهجر.
لا، إذا هجر بعد هذا وحد قرينة. لا وحد قرينة إذا هجر ونقل صار يتبادر إلى الثاني. لا، إذا قلنا المعنى الثاني صار مشترك لفظي. الآن نسأل المعنى الأصلي الأول، إذا صارت العلاقة بينات يعني بين اللفظ والمعنى الثاني علاقة وضعية وصار مشترك لفظي، المعنى الأول يحتاج إلى قرينة لو لا؟ يحتاج، لأن مشترك لفظي صار. بينما إذا قلنا المعنى الثاني باقي على المجازية، المعنى الأول يحتاج إلى قرينة لو لا؟ لا يحتاج إلى قرينة. هذا الفرق. المعنى الأول بقى أنه ولا يحتاج إلى قرينة، لو صار يحتاج إلى قرينة، صار يحتاج إلى قرينة عندما يتحول إلى وضع جديد، وضع تعيني ومشترك لفظي.
يعني ما يتحول إلى مجاز.
لا، وقلنا إذا 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 باق على اللفظ، إذا باق على دلالته الوضعية على المعنى الأول وصار يدل على المعنى الثاني أيضا دلالة وضعية، صار مشترك لفظي في الثاني. فباقي يدل على الأمرين ولكن يحتاج إلى قرينة. إذا هجر المعنى الأول ونقل إلى المعنى الثاني، المعنى الثاني ما يحتاج إلى قرينة، إرادة المعنى الأول صارت تحتاج إلى قرينة، لأن صار ما يدل، هجر.
لا قد ضعف القوة إذا مثلا هذا صار ظهوره أكثر من ذاك الحقيقي
السابق. إذا أقوى هي الأقوى هي كافي انسباق اللفظ إلى مع أحد المعاني.
ما يتحول إلى مجاز؟
لا ما يتحول. ما يتحول مشترك اللفظي ما يتحول إلى مجاز، يبقى حقيقي غايته يرد قرينة لأنه المعاني متعددة. قد ينقلب المجاز حقيقة، وقد لاحظ الأصوليون بحق أن الاستعمال المجازي وإن كان يحتاج إلى قرينة في بداية الأمر، ولكن إذا كثر استعمال اللفظ في المعنى المجازي بقرينة وتكرر ذلك بكثرة قامت بين اللفظ والمعنى المجازي علاقة جديدة، وأصبح اللفظ نتيجة لذلك موضوعا لذلك المعنى، وخرج عن المجاز إلى الحقيقة، ولا تبقى بعد ذلك حاجة إلى قرينة، وتسمى هذه الحالة بالوضع التعيني.
لا تحتاج إلى قرينة من حيث تعيين المعنى الحقيقي للمجاز، لا تحتاج إلى قرينة مطلقة.
إيه، مو هذا إحنا ضفناه، ما موجود في المتن، إنه هذا اللي ينتقل إلى ذاك هجر لو باقي على حالة، هذا ما السيد ما ضايف. بينما تسمى عملية الوضع المتصور من الواضع بالوضع التعيني، وهذه الظاهرة يمكننا تفسيرها بسهولة على ضوء طريقتنا في شرح حقيقة الوضع والعلاقة اللغوية، لأننا عرفنا أن العلاقة اللغوية تنشأ من اقتران اللفظ بالمعنى مرارا عديدة أو في ظرف مؤثر، فإذا استعمل اللفظ في معنى مجازي مرارا كثيرا اقترن تصور اللفظ بتصور ذلك المعنى المجازي في ذهن السامع اقترانا متكررا، وأدى هذا الاقتران المتكرر إلى قيام العلاقة اللغوية بينهما. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله.